والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل طريق الهجرتين مع الإمام ابن القيم رحمه الله، وكنا في طبقات أهل الجنة، وكان كما ذكرنا الطبقة الأولى الرسل المصطفون الأخيار، الطبقة الثانية باقي الرسل، الطبقة الثالثة الأنبياء، الطبقة الرابعة الصديقون ومعهم الشهداء، وأكثرهم العلماء لأن العلماء شهداء، الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته، الطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله، الطبقة السابعة أهل الإيثار والصدقة الذين يتصدقون لوجه الله عز وجل، الطبقة الثامنة طبقة من فتح الله له بابا من أبواب الخير، طبقة من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه، كالصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها، طبقة يعني لا تؤدي لغيرها شيئا ولكنها لا تؤذي غيرها، وفي الوقت نفسه تتعامل بعبادات بينها وبين الله يعني تسبب لها أجرا وثوابا عظيما جدا، يكثرون من الصلاة، من النوافل، من الحج، من العمراء، من قراءة القرآن، من الصوم، من الاعتكاف، من الذكر وهكذا. طيب، الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة، طبقة أهل النجاة وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله مقتصرا على ذلك، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، هو طبقة تؤدي الفرائض فقط ولا تؤدي نوافل وتترك المحرمات، لكن لا تزيد على ذلك شيئا، وهؤلاء ناجون إن شاء الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أفلح إن صدق. أما الطبقة العاشرة فهي طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، ولكن رزقهم الله التوبة النصوحة قبل الموت. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. الناس ارتكبت الكبائر ولكنها توبة نصوحا لله عز وجل، فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم سبحانه تبارك وتعالى. ثم الطبقة الحادية عشرة وهي طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا الحسنات وعملوا الكبائر ولم يتوبوا، هذا هو الفرق بين من قبله، ولم يتوبوا قبل الموت، ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من سيئاته، لكن عندهم حسنات وعندهم كبائر، الحسنات أكثر. هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، لأن الله جل ذكر ذلك، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال الطبقة الثانية عشر أو الثانية عشر قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء الراجح أنهم أهل الأعراف. على العموم كل هؤلاء لغاية الطبقة الثانية عشرة هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. طيب، الطبقة الثالثة عشرة طبقة أهل المحنة والبلية نعوذ بالله، وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير. كيف ذلك؟ يقول هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، هم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم، السيئات أكثر من الحسنات فغلبتها السيئات، سيئات أكثر، فهذه الطبقة التي اختلفت فيها أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتتت آراؤهم، فطائفة كفرتهم نعوذ بالله وهم الخوارج طبعا، وطائفة كفرتهم وأوجبت لهم الخلود في النار، وهذا مذهب أكثر الخوارج وهو مذهب المعتزلة كذلك، بل يكفرون من هو أحسن حالا منهم وهو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته، يعني الطبقة الثانية عشر أيضا الذين هم عندهم سيئات وحسنات والحسنات أكثر ولكن السيئات فيها كبائر ماتوا بلا توبة. قال الخوارج أو لا كفار مخلدون في النار. والذين سيئاتهم أكثر قالوا هم أيضا مخلدون في النار كفار ولا يزل الله. وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر بل سموهم منافقين وهم المعتزلة والعياذ بالله. وقيل هذا المذهب ينسب إلى البكرية اتباع بكر ابن أخت عبد الواحد وهم من الخوارج. طيب والمعتزلة قالت عنهم المعتزلة هم في منزلة بين المنزلتين. وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة الكفار والمؤمنين فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة مؤمنين وكفارا وقسما لا مؤمنين ولا كفارا بل بينهما وأوجبت لهم الخلود في النار. وهذا هو الرأي الذي عليه أهل الاعتزال. يعني المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا مرتكب الكبيرة حتى لو عنده حسنات عشرات الآلاف مضاعفة لهذه الكبيرة لكنه في الدنيا يسمى فاسقا وهو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا ولكن نسميه فاسقا ثم هو في الآخرة مخلد في النار والعياذ بالله. منزلة بين المنزلتين. وهو أحد أصول المعتزلة الخمسة التي هي قواعد مذهبي خمسة ذكرناها قبل ذلك. التوحيد الذي مضمونه جحد صفات الخالق والموت كماله. التوحيد عند المعتزلة معناه إن الرب عز وجل موجود قديم لكن ليس له أي صفات فهذا التوحيد وهو توحيد تعطيل والعياذ بالله. فالأصل الأول عند المعتزلة التوحيد ولا يقصدون به توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لا وإنما التوحيد عندهم أن الله عز وجل موجود قديم مخالف الحوادث ولكن ليس له أي صفة فلا علم ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا حكمة ولا قوة ولا قدرة ولا أي شيء عز وجل وده تعطيل محض. فالأصل الأول عند المعتزلة التوحيد. الأصل الثاني العدل الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانات يعني المخلوقات الحية بل هي خارجة عن ملكه نعوذ بالله وخلقه وقدرته وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد يعني إرادته لا دخل لها في إرادات الناس فالناس يفعلون ما يريدون وهو لا قدرة له على أفعالهم فإنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا ولا يجعل المصلي مصليا ولا الذاكر ذاكرا ولا الطائف طائفا تعالى الله عن إفكه. فعندهم الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولا قدرة له عليها بل العباد فاعلون مريدون لأفعالهم خالقون لها ولا دخل لله عز وجل بذلك. فهذا عندهم العدل وهو غاية الظلم. يعني الأصل الأول التوحيد هو غاية التعطيل والأصل الثاني العدل هو غاية الظلم والعياذ بالله وهذا إفك وشرك تعالى الله عنه علوا كبيرا. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين التي ذكرناها ومضمونها إيجاب الخلود في النار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته وطاعته ولكنه مات مصرا على كبيرة واحدة. شخص عمل جميع الطاعات ولكن ارتكب كبيرة واحدة فقط فهذا مخلد في النار عندهم والعياذ بالله. تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء. فهذا الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي مضمونه الخروج على إمة الجور بالسيف وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمين. يعني عندهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحكام الظلمة وهذا الذي يدين به جميع المعتزلة وطبعا الشيعة والزيدية وغيره والعياذ بالله. فهذا في الحقيقة أمر بالمنكر ونهي عن المعروف كل قاعدة من قواعدهم والعياذ بالله تأتي بضدها. التوحيد هو التعطيل في الحقيقة يعني كما ذكرنا توحيد هو التعطيل، والعدل عندهم هو الظلم والعياذ بالله. العدل عندهم هو الظلم والعياذ بالله، الظلم بحاله، لأن ربنا ليس له قدرة على شيء والعياذ بالله. والمذهب الثالث وهو المنزلة بين المنزلتين، وهو يقضي بالخلود في النار لمن ارتكب كبيرة واحدة ولو ظل طوال عمره يفعل جميع الطاعات والعياذ بالله والعياذ بالله. يعني مقتضى مذهبهم أن عبد الله بن حمار الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي مات ولم يتب من شرب الخمر، هذا المفروض حسب معتقدهم أن يكون مخلدا في النار والعياذ بالله. الأصل الرابع عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا معناه الخروج على الحكام بالقوة، المظاهرات والاعتصامات والخروج والقتال الحكام، وهذا في الحقيقة أمر بالمنكر ونهي عن معروف والعياذ بالله والعياذ بالله. الأصل الخامس النبوة، مع أنهم قال ابن القيم مع أنهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن مذهبهم أي مذهب المعتزلة تخليد هذه الطبقة في النار، يعني الطبقة المرتكبة الكبائر التي مات صاحبها ولم يتب. وهم إن لم يسموهم كفارا في الدنيا سموهم فساقا، لكنهم وافقوا الخوارج في الحكم أنهم مخلدون في النار وخلفوهم في الإثم. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يسمون مرتكب الكبيرة فاسق. ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام، فهذه ثلاث فرق أوجبت لهذه الطائفة الخلود في النار والعياذ بالله والعياذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. هذا أمر مشير جدا، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية. والحمد لله الذي يعني أبقانا إلى الآن على منهج أهل السنة والجماعة، ونسأل الله جل أن يعني نموت عليه. فمذهب المعتزلة أو القواعد الخمسة، الأصول أصول المعتزلة الخمسة، الأول التوحيد ويقصدون به التعطيل ونفي الصفات، الثاني العدل ويقصدون به الظلم الكبير لله تبارك وتعالى باعتبار أن الله لا قدرة له على أفعال العباد ولا إرادة متعلقة بأفعالهم، الثالث المنزلة بين المنزلتين فحكموا لمرتكب الكبيرة بأنه فاسق في الدنيا وأنه مخلد في النار في الآخرة، والرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الخروج على حكام الظلم، والخامس اللي هو النبوة أي إنفاذ الوعيد، إن الوعد والوعيد يعني إن الله جل توعد أهل الكفر بالنار، فإذا أهل الكبائر مخلدون في النار، فهذا اسمه الوعد والوعيد أو إنفاذ الوعيد والعياذ بالله إنفاذ الوعيد، ف يعني تخليد العصاة في النار. هذا هو الأصل الخامس الذي سماه النبوة، هم نفسهم سموه النبوة تخليد العصاة في النار. طيب قال شيخ الإسلام ابن القيم وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم لا يدري أو لا يدرى ما يفعل الله بهم، فيجوز أن يعذبهم كلهم وأن يعفو عنهم كلهم وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم، غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار، فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته. أقول فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته، بل جوزوا أن يرفع عليه في الدرجة، فهم موكلون عندهم إلى أو موكلون عندهم إلى محض المشيئة، لا يدرى ما يفعل الله بهم، بل يرجع أمرهم إلى الله وحكمه. وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم. هم المرجئة قالوا إن طبعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن المعاصي لا تنقص الإيمان، وإن الطاعات لا تزيد الإيمان. فالناس المرتكبة الكبيرة الله يفعل ما يشاء فيه، يعذبهم، يخلدهم في النار، لكن طبعا قالوا هو سيخرجهم يعني يعفو عن بعضهم ويدخل بعضهم النار. هم لو قالوا هذا باعتبار أن الله يفعل ذلك لحكمته البالغة التامة نعم، لكن هم قالوا هي مسألة محض مشيئة لا ضابط لهم عندها أبدا أبدا، وعندهم ممكن مرتكب الكبيرة سيئاته أكثر بكثير من حسناته، عندهم يجوز أن يرفع الله فوق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يقول لك الأمر كله مرجع إلى الله، إلى محض مشيئته في الآخرة، ونعوذ بالله طبعا من هذا الكلام ونعوذ بالله، إنما الحقيقة إنه من زادت حسناته على سيئاته فإن الله يدخله الجنة برحمته وفضله، وأن من زادت سيئاته على حسناته فهو مستحق للنار، والله جل يعفو عمن يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. على العموم قال ابن القيم فهذه الأقوال هي التي يعرفها أكثر الناس ولا يحكي أهل الكلام غيرها، أما قول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث فهؤلاء الضالون لا يعرفونه، يعني أهل الاعتزال والإرجاء ولا يحكونه، وهو المذكور عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار أو استحق دخول النار، استحق دخول النار. وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يستحقون طبعا دخول النار، ومن دخل النار منهم يكونون فيها على مقدار أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ويلبسون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين طبعا، فينبتون على أنهار الجنة فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان، بما معهم من العمل، حتى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى من مثقال ذرة. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى بما كنتم تعملون، وهي آية موجودة في الأعراف والنحل والزخرف والطور والسجدة والمرسلات، وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في النمل، وقوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في آل عمران، وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك العقل والفطرة بل تشهد له، وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكمته العقول، فليس الأمر سببا خارجا عن الضبط والحكمة، كل شيء مرتبط بحكمة الله، بل مربوط بالأسباب والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب، جار على نظام اقتضاه السبب حكمة الله واستدعته الحكمة، وأي الطريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولابد. الذي يقول لا يدخلون النار هذا ترك النصوص، والذي قال لا يدخلون الجنة قطعا أبدا من الخوارج والمعتزلة أيضا خالف النصوص، فإنها تتناقض في حقه لابد، لأنه أصل من الأصول ما لا يلتئم عليه جميع النصوص، لأنهم وضعوا أصولا لا توافقها النصوص بل يوافقها جزء من النصوص، فلا يدخل الجنة ما أخى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، خلاص الخوارج قالوا إذن أي نمام لا يدخل الجنة أبدا، ولم ينتبهوا إلى أن هناك نصوصا أخرى تفيد دخول أهل الكبائر النار إذا عفى الله عنهم أو غفر لهم سبحانه أو تجاوز عنهم أو عذبهم ثم خرجهم، فلا يجمعون النصوص بعضها على بعض. الخوارج يأخذون نصوص الوعيد ويتمسكون بها، والمرجئة يأخذون نصوص الوعد ويتمسكون بها، وأهل السنة يجمعون نصوص الوعد والوعيد. فلا يتركون شيئا لشيء آخر، لأن ليس عندهم أهواء، هم يتبعون النصوص. فلا بد أن يرد بعضها ببعض. طب هم لما الخوارج والمعتزلة وغيرهم أصلوا أصولا باطلة، لا بد أن يردوا بعض النصوص أو يستشكلون بعضها أو يتطلبوا لها مستنكر التأويلات ووجوه التحريفات، كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، لذا اضطروا لإنكار الشفاعة فكذبوا بها وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها. ما هو وجدوا نصوصا فيها خروج من النار، هم لا يريدون ذلك. ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر ومن كل قطر وجانب ورموهم بسهام الرد عليهم، أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط، قالوا الشفاعة زيادة الثواب للمحسنين فقط لا على الخروج من النار، فردوا السنة المتواترة قطعا وصاروا مضغة في أفواه الأمة وعارا في فرقها. الخوارج والمعتزلة لهم عار على الفرق، فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاع. الشفاعة متواترة، وهو عند أهل السنة مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به قطعا، ولكن القوم إنما أتوا لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أتوا يعني أخطأوا الخطأ الفاحش من بعدهم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هم أجانب عن النصوص، ليسوا من الورثة، لأن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء الذين يأخذون كل ما أورثهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحا على طول، منهم من قال أنا أتركه القرآن لكلام ابن عباس. وأما المرجئة فإنهم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة. لا بد أن يدخل فريق من أهل الكبائر النار ويخرجون بالشفاعة. ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه، تواتر الشفاعة، لا يجوز أن يقال بجواز ألا يدخل أحد منهم النار، لا يمكن. الله يعفو عن من يشاء يغفر، لكن لا بد يدخل فريقا من عصاة الموحدين الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم، لا بد أن يدخل منهم فريق النار ثم يخرج بالشفاعة، بل لا بد من دخول بعضهم، وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة رضوان الله عليهم. وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة. ولولا أن المقصود ذكر الطبقات، ابن القيم يقول أنا سأستفيد في هذا الموضوع، لماذا؟ أنا أتكلم عن الطبقات، لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل. هذا إنصاف عظيم من ابن القيم رحمه الله أشبه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب، والله المستعان. هل انتهت الطبقات؟ لا، هناك الطبقة الرابعة عشرة. الطبقة الرابعة عشرة من هم؟ هم قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهل هم أهل الفترة؟ هو هؤلاء أصناف، منهم من لم تبلغه الدعوة بحال اللي هم أهل الفترة ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة، الطبقة التي لا طاعة لها ولا معصية، لم يسمعوا لم يبلغهم الحجة الشرعية. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا، والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين. نعم بعض الناس قال عن أطفال المشركين هم ثلاث أقوال. قول بأنهم لاحقون بآبائه، وهذا لا يمكن. القول الثاني الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثالث والأصح والراجح أنهم مع إبراهيم عليه السلام في الجنة، حيث حديث سمرة بن جندب في البخاري في ثلاث مواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. قال ابن القيم: وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد رحمه الله، طبعا أطفال المسلمين الحمد لله لا يختلف فيهم أحد، يعني في الجنة على طول. وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم ولا يجوز التوقف فيه، وأن جميع الولدان تحت المشيئة. قال ابن عبد البر: وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث، منهم حمد بن زيد وحمد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، قالوا وهو شبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. طيب، المهم الصحيح والحقيقي والأكيد أن أطفال المسلمين أين؟ في الجنة. بقي الكلام في أطفال المشركين. قال: وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب، أحدها الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج هؤلاء بحجج، منها ما أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء، هل يحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملي. حديث متفق عليه، نعم، ولكن طبعا سينسخ حديث سمرة كما سنبين. ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملي. وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال أبو حاتم: الولدان، أراد به أطفال المشركين. وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الموقف بهذه النصوص نظر، يعني قولهم بأن الله أعلم بما كانوا عاملين، قولهم بالتوقف هذا في محل نظر، يعني خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا، لكن هم ماتوا، فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش، ولكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم. جواب عظيم في غاية الذكاء. وهذا الجواب خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: الجواب أنهم الله أعلم بما كانوا عاملين، طبعا تفصيل ابن القيم في غاية الذكاء. أما جواب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى وجهين، اللي هو جواب الله أعلم بما كانوا عاملين على وجهين. أحدهما جواب لهم إذا سألوه عنهم، هم لما سألوه ما حكمهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة، يعني بتقدير لو عاش. وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم، والله لا يعذب أحدا بعلمه أبدا. وفي صحيح أبي عوانة الإسترايني عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسأله رجل: ما تقول في اللاهين؟ فسكت عنه، فلما فرغ من غزوه وطاف إذا هو بصبي يبحث في الأرض، فأمر مناديه فنادى أين السائل عن اللاهين، فأقبل الرجل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. والوجه الثاني جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا بلا عمل، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذرار المؤمنين، قال من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت يا رسول الله فذرار المشركين، قال هم من آبائهم يعني مع آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوه به، فهؤلاء مع آبائهم، ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار، فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا، والجواب يدل على التفصيل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب نيتهم في معلوم الله فيه، على الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا يعني، هذا هو أحسن تفسير. بقي أن يقال فالحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل، ولهذا فهمت ذلك عائشة رضي الله عنها منه فقالت بلا عمل، فأقرها عليه السلام فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ويجاب على هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عاملوه في الدنيا، وهو الذي فهمته عائشة، ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم بأسباب أخرى يمتحنهم بها في عرصات القيامة كما سيأتي بيانه. يعني قول آخر إنهم الأطفال سيمتحنون في عرصات يوم القيامة، فأطفال المؤمنين من آبائهم وأطفال المشركين من آبائهم يختبرون، فمنهم من يكفر ومنهم من يؤمن، فبالحالة هذه يلحق كل منهم بفصيله، وهو سيبين بعد ذلك. فقال فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في الدنيا. وعائشة رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء، وطبعا هذا الرأي إنهم حسب ما يختبرون في العرصات يوم القيامة أيضا هذا الرأي مرجوح، الرأي الراجع أنهم يدخلون الجنة مباشرة. وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه يعلم منهم ما هم عاملوه، ولم يقل لها إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم، وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه. وأما قول ابن عباس اللي هو حديث أبي رجاء العطاردي ففي القلب من رفعه شيء، وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك، وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا. المذهب الأول إذن هو أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. المذهب الثاني أنهم في النار، وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد، واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم، واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى ابن المتوكل عن بهية عن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم، قال في الجنة، وسألت عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة، قال في النار، فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجد عليهم الأقلام، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن القيم قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه فإنه في غاية من الضعف. وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر، وتفرد به عن يزيد بن عن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسله إلى عائشة رضي الله عنها يسأله عن الأطفال، فذكرت الحديث هكذا، قال مسلم بن قتيبة عنه وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب قال حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث، وعبد الله هذا ينظر في حاله وليس بالمشهور. واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زازان عن زازان عن علي رضي الله عنه قال سألت خديجة سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها مات في الجاهلية قال هما في النار. رأى الكراهية في وجهها قال لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت يا رسول الله فولدي منك؟ قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا معلول حديث معلول من وجهين، أحدهما أن محمد بن عثمان مجهول، والثاني أن زازان لم يدرك عليا. وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيفة وتفعل وتفعل، فهل نافعها ذلك شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قلنا فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، فقال الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. قال ابن القيم وهذا إسناد لا بأس به، واحتجوا أيضا بحديث خديجة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا في الشرك فقال إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار، يعني صرخهم في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا حديث باطل موضوع. واحتجوا أيضا بما روى البخاري في صحيحه في حديث احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. قالوا فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أو لا. وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبينها البخاري في الحديث الآخر وهو الصواب. فقال في صحيحه بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال تعالى للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار عز وجل رجله فيها فتقول قط قط، فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهذا هو الذي ذكره في التفسير. ونكمل بإذن الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل طريق الهجرتين مع الإمام ابن القيم رحمه الله. وكنا في طبقات أهل الجنة، وكان كما ذكرنا الطبقة الأولى الرسل المصطفون الأخيار، الطبقة الثانية باقي الرسل، الطبقة الثالثة الأنبياء، الطبقة الرابعة الصديقون ومعهم الشهداء وأكثرهم العلماء لأن العلماء شهداء، الطبقة الخامسة أئمة العدل وولاته، الطبقة السادسة المجاهدون في سبيل الله، الطبقة السابعة أهل الإيثار والصدقة الذين يتصدقون لوجه الله عز وجل، الطبقة الثامنة طبقة من فتح الله له بابا من أبواب الخير، طبقة من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها، طبقة يعني لا تؤدي لغيرها شيئا ولكنها لا تؤذي غيرها، وفي الوقت نفسه تتعامل بعبادات بينها وبين الله يعني تسبب لها أجرا وثوابا عظيما جدا. يكثرون من الصلاة، من النوافل، من الحج، من العمرة، من قراءة القرآن، من الصوم، من الاعتكاف، من الذكر وهكذا. طيب، الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة، طبقة أهل النجاة، وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله مقتصرا على ذلك، لا يزيد عليه ولا ينقص منه. هو طبقة تؤدي الفرائض فقط ولا تؤدي نوافل، وتترك المحرمات لكن لا تزيد على ذلك شيئا، وهؤلاء ناجون إن شاء الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: أفلح إن صدق. أما الطبقة العاشرة فهي طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، ولكن رزقهم الله التوبة النصوحة قبل الموت. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. الناس ارتكبت الكبائر ولكنها توبت توبة نصوحا لله عز وجل، فهؤلاء يعفو الله أن يعفو عنهم سبحانه تبارك وتعالى. ثم الطبقة الحادية عشرة، طبقة الحادية عشرة، وهي طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا الحسنات وعملوا الكبائر ولم يتوبوا. هذا هو الفرق بين من قبله، ولم يتوبوا قبل الموت، ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من سيئاته. لكن عندهم حسنات وعندهم كبائر، الحسنات أكثر، الحسنات أكثر. هؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم، لأن الله جل ذكر ذلك: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. قال الطبقة الثانية عشر أو الثانية عشر: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء الراجح أنهم أهل الأعراف. على العموم كل هؤلاء لغاية الطبقة الثانية عشرة هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. طيب، الطبقة الثالثة عشرة طبقة أهل المحنة، طبقة أهل المحنة والبلية نعوذ بالله، وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير، وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير. كيف ذلك؟ يقول هو شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: هم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم. السيئات أكثر من الحسنات، فغلبتها السيئات، سيئات أكثر. فهذه الطبقة التي اختلفت فيها أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتتت آراؤهم، فطائفة كفرتهم نعوذ بالله نعوذ بالله، وهم الخوارج طبعا، وطائفة كفرتهم وأوجبت لهم الخلود في النار، وهذا مذهب أكثر الخوارج، وهو مذهب المعتزلة كذلك. بل يكفرون من هو أحسن حالا منهم وهو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته. يعني الطبقة الثانية عشر أيضا الذين هم عندهم سيئات وحسنات، والحسنات أكثر ولكن السيئات فيها كبائر، ماتوا بلا توبة، قال الخوارج أو الكفار مخلدون في النار. والذين سيئاتهم أكثر قالوا هم أيضا مخلدون في النار، كفار والعياذ بالله. وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر بل سموهم منافقين، وهم المعتزلة والعياذ بالله. وقيل هذا المذهب ينسب إلى البكرية، اتباع بكر ابن أخت عبد الواحد، وهم من الخوارج. طيب، والمعتزلة قالت عنهم المعتزلة هم في منزلة بين المنزلتين، وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة الكفار والمؤمنين، فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة: مؤمنين وكفارا، وقسما لا مؤمنين ولا كفارا بل بينهما، وأوجبت لهم الخلود في النار. وهذا هو الرأي الذي عليه أهل الاعتزال. يعني المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا مرتكب الكبيرة حتى لو عنده حسنات عشرات الآلاف مضاعفة لهذه الكبيرة، لكنه في الدنيا يسمى فاسقا وفي وهو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا ولكن نسميه فاسقا، ثم هو في الآخرة مخلد في النار والعياذ بالله، منزلة بين المنزلتين. وهو أحد أصول المعتزلة الخمسة التي هي قواعد مذهبي خمسة ذكرناها قبل ذلك: التوحيد الذي مضمونه جحد صفات الخالق والموت كماله. التوحيد عند المعتزلة معناه إن الرب عز وجل موجود قديم لكن ليس له أي صفات، فهذا التوحيد، وهو توحيد تعطيل والعياذ بالله. فالأصل الأول عند المعتزلة التوحيد، ولا يقصدون به توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا، وإنما التوحيد عندهم أن الله عز وجل موجود قديم مخالف الحوادث ولكن ليس له أي صفات، فلا علم ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا حكمة ولا قوة ولا قدرة ولا أي شيء، وهذا تعطيل محض. فالأصل الأول عند المعتزلة التوحيد. الأصل الثاني العدل الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله، وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانات يعني المخلوقات الحية، بل هي خارجة عن ملكه، نعوذ بالله وخلقه وقدرته، وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، يعني إرادته لا دخل لها في إرادات الناس، فالناس يفعلون ما يريدون وهو لا قدرة له على أفعالهم، فإنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، ولا يجعل المصلي مصليا ولا الذاكر ذاكرا ولا الطائفة طائفة، تعالى الله عن إفكه. فعندهم الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولا قدرة له عليها، بل العباد فاعلون مريدون لأفعالهم خالقون لها، ولا دخل لله عز وجل بذلك. فهذا عندهم العدل، وهو في غاية الظلم. يعني الأصل الأول التوحيد هو غاية التعطيل، والأصل الثاني العدل هو غاية الظلم والعياذ بالله، وهذا إفك وشرك تعالى الله عنه علوا كبيرا. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين التي ذكرناها، ومضمونها إيجاب الخلود في النار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته وطاعته ولكنه مات مصرا على كبيرة واحدة. شخص عمل جميع الطاعات ولكن ارتكب كبيرة واحدة فقط، فهذا مخلد في النار عندهم والعياذ بالله، تعالى الله عما نسبه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء. فهذا الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي مضمونه الخروج على إمة الجور بالسيف وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمين. يعني عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الحكام الظلمة، وهذا الذي يدين به جميع المعتزلة وطبعا الشيعة والزيدية وغيره والعياذ بالله. فهذا في الحقيقة أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، كل قاعدة من قواعدهم والعياذ بالله تأتي بضدها. التوحيد هو التعطيل في الحقيقة، يعني كما ذكرنا التوحيد هو التعطيل، والعدل عندهم هو الظلم والعياذ بالله. الظلم بحاله، لأن ربنا ليس له قدرة على شيء والعياذ بالله. والمذهب الثالث وهو المنزلة بين المنزلتين، وهو يقضي بالخلود في النار لمن ارتكب كبيرة واحدة ولو ظل طوال عمره يفعل جميع الطاعات والعياذ بالله يعني مقتضى مذهبهم أن عبد الله بن حمار الصحابي الجليد رضي الله عنه الذي مات ولم يتب من شرب الخمر، هذا المفروض حسب معتقدهم أن يكون مخلدا في النار والعياذ بالله. الأصل الرابع عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا معناه الخروج على الحكام بالقوة، المظاهرات والاعتصامات والخروج والقتال الحكام، وهذا في الحقيقة أمر بالمنكر ونهي عن معروف والعياذ بالله الأصل الخامس النبوة، مع أنهم قال ابن القيم مع أنهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن مذهبهم أي مذهب المعتزلة تخليد هذه الطبقة في النار، يعني الطبقة المرتكبة في الكبائر التي مات صاحبها ولم يتب. وهم إن لم يسموهم كفارا في الدنيا سموهم فساقا، لكنهم وافقوا الخوارج في الحكم أنهم مخلدون في النار وخلفوهم في الإسم. الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يسمون مرتكب الكبيرة فاسق. ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام. فهذه ثلاث فرق أوجبت لهذه الطائفة الخلود في النار، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. هذا أمر مشير جدا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية. والحمد لله الذي يعني أبقانا إلى الآن على منهج أهل السنة والجماعة، ونسأل الله جل أن يعني نموت عليه. فمذهب المعتزلة أو القواعد الخمسة، الأصول، أصول المعتزلة الخمسة: الأول التوحيد، ويقصدون به التعطيل ونفي الصفات. الثاني العدل، العدل ويقصدون به الظلم الكبير لله تبارك وتعالى باعتبار أن الله لا قدرة له على أفعال العباد ولا إرادة متعلقة بأفعالهم. الثالث المنزلة بين المنزلتين، فحكموا لمرتكب الكبيرة بأنه فاسق في الدنيا وأنه مخلد في النار في الآخرة. والرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الخروج على حكام الظلم. والخامس اللي هو النبوة، أي إنفاذ الوعيد، إن الوعد والوعيد، يعني إن الله جل توعد أهل الكفر بالنار، فإذا أهل الكبائر مخلدون في النار، فهذا اسمه الوعد والوعيد أو إنفاذ، أو إنفاذ الوعيد والعياذ بالله، إنفاذ الوعيد، ف يعني تخليد العصاة في النار. هذا هو الأصل الخامس الذي سماه النبوة، هم نفسهم سموه النبوة، تخليد العصاة في النار. طيب، قال شيخ الإسلام ابن القيم: وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم: لا يدري أو لا يدرى ما يفعل الله بهم، فيجوز أن يعذبهم كلهم وأن يعفو عنهم كلهم وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم، غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار، فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته. أقول فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته، بل جوزوا أن يرفع عليه في الدرجة، فهم موكلون عندهم إلى أو موكلون عندهم إلى محض المشيئة. لا يدرى ما يفعل الله بهم، بل يرجو أمرهم إلى الله وحكمه. وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم. هم المرجئة قالوا إن طبعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن المعاصي لا تنقص الإيمان، وإن الطاعات لا تزيد الإيمان. فالناس المرتكبة الكبيرة الله يفعل ما يشاء فيه، يعذبهم، يخلدهم في النار، لكن طبعا قالوا هو سيخرجهم، يعني يعفو عن بعضهم ويدخل بعضهم النار. هم لو قالوا هذا باعتبار أن الله يفعل ذلك لحكمته البالغة التامة، نعم، لكن هم قالوا هي مسألة محض مشيئة لا ضابط لهم عندها أبدا أبدا. وعندهم ممكن مرتكب الكبيرة سيئاته أكثر بكثير من حسناته، عندهم يجوز أن يرفعه الله فوق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. يقول لك الأمر كله مرجع إلى الله، إلى محض مشيئته في الآخرة. ونعوذ بالله طبعا من هذا الكلام، ونعوذ بالله. إنما الحقيقة إنه من زادت حسناته على سيئاته فإن الله يدخله الجنة برحمته وفضله، وأن من زادت سيئاته على حسناته فهو مستحق للنار، والله جل يعفو عمن يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. على العموم، قال ابن القيم: فهذه الأقوال هي التي يعرفها أكثر الناس، ولا يحكي أهل الكلام غيرها. أما قول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث فهؤلاء الضالون لا يعرفونه، يعني أهل الاعتزال والإرجاء، ولا يحكونه، وهو المذكور عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار أو استحق دخول النار. استحق دخول النار. وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يستحقون طبعا دخول النار، ومن دخل النار منهم يكونون فيها على مقدار أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ويلبسون فيها على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين طبعا، فينبتون على أنهار الجنة، فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة، ثم يدخلون الجنة، وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان، بما معهم من العمل، حتى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى من مثقال ذرة. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى بما كنتم تعملون، وهي آية موجودة في الأعراف والنحل والزخرف والطور والسجدة والمرسلات، وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في النمل، وقوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في آل عمران، وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما يدل على ذلك العقل والفطرة بل تشهد له، وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكمته العقول، فليس الأمر سببا خارجا عن الضبط والحكمة، كل شيء مرتبط بحكمة الله، بل مربوط بالأسباب والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب، جار على نظام اقتضاه السبب حكمة الله واستدعته الحكمة، وأي الطريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولابد. الذي يقول لا يدخلون النار هذا ترك النصوص، والذي قال لا يدخلون الجنة قطعا أبدا من الخوارج والمعتزلة أيضا خالف النصوص، فإنها تتناقض في حقه لابد، لأنه أصل من الأصول ما لا يلتئم عليه جميع النصوص، لأنهم وضعوا أصولا لا توافقها النصوص بل يوافقها جزء من النصوص، فلا يدخل الجنة ما أخى حديث نبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، خلاص الخوارج قالوا إذن أي نمام لا يدخل الجنة أبدا، ولم ينتبهوا إلى أن هناك نصوصا أخرى تفيد دخول أهل الكبائر النار إذا عفى الله عنهم أو غفر لهم سبحانه أو تجاوز عنهم أو عذبهم ثم خرجهم، فلا يجمعون النصوص بعضها على بعض. الخوارج يأخذون نصوص الوعيد ويتمسكون بها، والمرجئة يأخذون نصوص الوعد ويتمسكون بها، وأهل السنة يجمعون نصوص الوعد والوعيد، فلا يتركون شيئا لشيء آخر، لأن ليس عندهم أهواء، هم يتبعون النصوص، فلا بد أن يرد بعضها ببعض. طب هم لما الخوارج والمعتزلة وغيرهم أصلوا أصولا باطلة لابد أن يردوا بعض النصوص أو يستشكلون بعضها أو يتطلبوا لها مستنكر التأويلات ووجوه التحريفات، كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، لذا اضطروا لإنكار الشفاعة فكذبوا بها وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها، ما هو وجدوا نصوصا فيها خروج من النار هم لا يريدون ذلك. ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر ومن كل قطر وجانب ورموهم بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط، قالوا الشفاعة زيادة الثواب للمحسنين فقط لا على الخروج من النار، فردوا السنة المتواترة قطعا وصاروا مضغة في أفواه الأمة وعارا في فرقها، الخوارج والمعتزلة غيرهم عار على الفرق، فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاع. الشفاعة متواترة، وهو عند أهل السنة مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به قطعا، ولكن القوم إنما أتوا لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أتوا يعني أخطأوا الخطأ الفاحش من بعدهم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هم أجانب عن النصوص، ليسوا من الورثة، لأن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء الذين يأخذون كل ما أورثهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحا على طول، منهم من قال أنا أتركه القرآن لكلام ابن عباس. وأما المرجئة فإنهم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة. لا بد أن يدخل فريق من أهل الكبائر النار ويخرجون بالشفاعة. ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه، تواتر الشفاعة، لا يجوز أن يقال بجواز ألا يدخل أحد منهم النار، لا يمكن. الله يعفو عن من يشاء يغفر، لكن لابد يدخل فريقا من عصاة الموحدين الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم، لابد أن يدخل منهم فريق النار ثم يخرج بالشفاعة، بل لابد من دخول بعضهم، وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة رضوان الله عليهم. وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة. ولولا أن المقصود ذكر الطبقات، ابن القيم يقول أنا سأستفيد في هذا الموضوع، لماذا؟ أنا أتكلم عن الطبقات، لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل. هذا إنصاف عظيم من ابن القيم رحمه الله أشبه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب، والله المستعان. هل انتهت الطبقات؟ لا، هناك الطبقة الرابعة عشرة. الطبقة الرابعة عشرة من هم؟ هم قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهل هم أهل الفترة؟ هو هؤلاء أصناف، منهم من لم تبلغه الدعوة بحال اللي هم أهل الفترة ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة، الطبقة التي لا طاعة لها ولا معصية، لم يسمعوا، لم يبلغهم الحجة الشرعية. فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا، والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين. نعم، بعض الناس قال عن أطفال المشركين، هم ثلاث أقوال، قول بأنهم لاحقون بآبائه، وهذا لا يمكن. القول الثاني الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثالث والأصح والراجح أنهم مع إبراهيم عليه السلام في الجنة، حيث حديث سمرة بن جندب في البخاري في ثلاث مواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. قال ابن القيم وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد رحمه الله، طبعا أطفال المسلمين الحمد لله لا يختلف فيهم أحد، يعني في الجنة على طول. وحكى ابن عبد البري عن جماعة أنهم توقفوا فيهم ولا يجوز التوقف فيه، وأن جميع الولدان تحت المشيئة. قال ابن عبد البر وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث، منهم حمد بن زيد وحمد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، قالوا وهو شبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى أكثر أصحابه. وليس عن مالك فيه شيء منصوص، إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. طيب، المهم الصحيح والحقيقي والأكيد أن أطفال المسلمين أين؟ في الجنة. بقي الكلام في أطفال المشركين. قال: وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثمانية مذاهب. أحدها الوقف فيهم وترك الشهادة بأنهم في الجنة أو في النار، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج هؤلاء بحجج، منها ما أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة من بهيمة جمعاء، هل يحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملي. حديث متفق عليه، نعم، ولكن طبعا سينسخ حديث سمرة كما سنبين. ومنها ما في الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملي. وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان من حديث جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول وهو على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال أبو حاتم: الولدان، أراد به أطفال المشركين. وفي استدلال هذه الفرقة على ما ذهبت إليه من الموقف بهذه النصوص نظر، يعني قولهم بأن الله أعلم بما كانوا عاملين، قولهم بالتوقف هذا في محل نظر، يعني خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا، لكن هم ماتوا، فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له لو عاش. ولكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم. جواب عظيم في غاية الذكاء. وهذا الجواب خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين: الجواب أنهم الله أعلم بما كانوا عاملين، طبعا تفصيل ابن القيم في غاية الذكاء. أما جواب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى وجهين، اللي هو جواب الله أعلم بما كانوا عاملين على وجهين. أحدهما جواب لهم إذا سألوه عنهم، هم لما سألوه ما حكمهم، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهو في هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة، يعني بتقدير لو عاش. وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم، والله لا يعذب أحدا بعلمه أبدا. وفي صحيح أبي عوانة الإسترايني عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فسأله رجل: ما تقول في اللاهين؟ فسكت عنه، فلما فرغ من غزوه وطاف إذا هو بصبي يبحث في الأرض، فأمر مناديه فنادى: أين السائل عن اللاهين؟ فأقبل الرجل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والوجه الثاني جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم فقالوا بلا عمل، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. كما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ذراري المؤمنين؟ قال: من آبائهم. فقلت يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت يا رسول الله، فذراري المشركين؟ قال: هم من آبائهم، يعني مع آبائهم. فقلت يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوه به، فهؤلاء مع آبائهم. ولا يقتضي أن كل واحد من الذرية مع أبيه في النار، فإن الكلام في هذا الجنس سؤالا وجوابا، والجواب يدل على التفصيل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين يدل على أنهم متباينون في التبعية بحسب نيتهم في معلوم الله فيه. على الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا يعني، هذا هو أحسن تفسير. بقي أن يقال فالحديث يدل على أنهم يلحقون بآبائهم من غير عمل، ولهذا فهمت ذلك عائشة رضي الله عنها منه فقالت بلا عمل، فأقرها عليه السلام فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ويجاب على هذا بأن الحديث إنما دل على أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوا في الدنيا، وهو الذي فهمته عائشة، ولا ينفي هذا أن يلحقوا بهم بأسباب أخرى يمتحنهم بها في عرصات القيامة كما سيأتي بيانه. يعني قول آخر إنهم الأطفال سيمتحنون في عرصات يوم القيامة، فأطفال المؤمنين من آبائهم وأطفال المشركين من آبائهم يختبرون، فمنهم من يكفر ومنهم من يؤمن، ففي الحالة هذه يلحق كل منهم بفصيله، وهو سيبينه بعد ذلك. فقال فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في الدنيا. وعائشة رضي الله عنها إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء. وطبعا هذا الرأي إن هم حسب ما يختبرون في العرصات يوم القيامة أيضا هذا الرأي مرجوح، الرأي الراجح أنهم يدخلون الجنة مباشرة. وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه يعلم منهم ما هم عاملوه، ولم يقل لها إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم، وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه. وأما قول ابن عباس اللي هو حديث أبي رجاء العطاردي ففي القلب من رفعه شيء، وإن أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك، وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا. المذهب الأول إذن هو أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. المذهب الثاني أنهم في النار، وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد، واحتج هؤلاء بحديث عائشة المتقدم، واحتجوا بما رواه أبو عقيل يحيى ابن المتوكل عن بهية عن عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال في الجنة. وسألت عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال في النار. فقلت لم يدركوا الأعمال ولم تجد عليهم الأقلام، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين. قال ابن القيم: قلت يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه فإنه في غاية من الضعف. وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث عمر بن ذر، وتفرد به عن يزيد بن عن أبي أمية أن البراء بن عازب أرسله إلى عائشة رضي الله عنها يسأل عن الأطفال، فذكرت الحديث هكذا. قال مسلم بن قتيبة عنه، وقال غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب قال: حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث. وعبد الله هذا ينظر في حاله وليس بالمشهور. واحتج بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها مات في الجاهلية، قال: هما في النار. رأى الكراهية في وجهها، قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وهذا معلول، حديث معلول من وجهين: أحدهما أن محمد بن عثمان مجهول، والثاني أن زاذان لم يدرك عليا. وقال جماعة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت وكانت تقري الضيفة وتفعل وتفعل، فهل نافعها ذلك شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث، فقال: الوائدة والموؤودة في النار، إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. قال ابن القيم: وهذا إسناد لا بأس به، وبحديث واحتجوا أيضا بحديث خديجة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا في الشرك، فقال: إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار، يعني صرخهم في النار. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذا حديث باطل موضوع. واحتجوا أيضا بما روى البخاري في صحيحه في حديث احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. قالوا: فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل، فلأن يدخلها من ولد من ولد في الدنيا بين كافرين أو لا. وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة وبينها البخاري في الحديث الآخر وهو الصواب. فقال في صحيحه بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال تعالى للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار عز وجل رجله فيها فتقول قط قط، فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، فهذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهذا هو الذي ذكره في التفسير. ونكمل بإذن الله في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى.